السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشايخ، أسأل الله حييكم. شيخنا طلبنا بحث يعني أو مراجعة مسألتين في الشيخ خالد، جزاه الله خير تكفل بمراجعتها. الشيخ إبراهيم أيضا ذكر بأنه يعني أتى بمسألة، أي المسألتين الشيخ إبراهيم الثالثة؟ ممتاز. طيب نبدأ المسألة الأولى عند الشيخ خالد، وهي مسألة، تفضل الشيخ خالد. إيه أنا أرسلتها للشيخ. طيب تعطنا بدون ما تقرأ، يعني أعطنا، ولذا ممكن إيش وجدت في المسألة؟ هذا المسجد يعني ما أدري الآن واضح؟ ما. نعم. اي نعم. اي. هل لابد من قبض مع القول او فقط القبض لا يكون مع النية؟ نعم. من حيث الرجوع. الرجوع. هذا في الرجوع. طيب الرجوع القول لابد أن يكون معه ماذا؟ قبض ولا بدون؟ فقط الرجوع. طيب هذا من أي مرجع؟ كلهم قالوا ماذا؟ الرجوع لابد له من قول ولا يشترط معه قول، يقول رجعت في عطيتي خلاص كفى، أو يا ولو قبض بنية الرجوع يكفي. نعم. طيب اقرأ 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 لنا اقرأ. ها. طيب اقرأ بعض النصوص يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: بما يحصل رجوع الأب وهل يصح تصرفه قبل رجوعه؟ قال: لابد في الرجوع من القول، فلا يصح بنية ولو مع أخذ وقرينة على الصحيح من المذهب، ولا يصح التصرف قبل الرجوع. واختار ابن قدامة صحة الرجوع بالقبض مع النية، ويصح الرجوع ولو نقصت العين أو زادت زيادة منفصلة، لكن إذا كانت الزيادة المنفصلة ولد أمة فلا يصح، وأما الزيادة المتصلة فيمتنع الرجوع. جاء في الإقناع وشرحه: وصفة الرجوع من الأب فيما وهبه لولده أن يقول قد رجعت فيها، أي الهبة، أو يقول ارتجعتها أو رددتها ونحوه، كعدت فيها أو أعدتها إلى ملكي ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على الرجوع. وإن تصرف الأب فيه، أي فيما وهبه لولده بعد قبض الابن، لم يكن رجوعا بغير قول أو وطأ، أو وطأ الأب الجارية التي وهبها لولده أو قبضها له، ولو نوى الأب به، أي بالتصرف أو الوطأ الرجوع، لم يكن ذلك رجوعا بغير قول، لأن ملك الموهوب له ثابت يقينا فلا يزول إلا بيقين وهو صريح القول. وفي المنتهى: ولا يصح رجوع إلا بقول، نحو رجعت في هبتي أو ارتجعتها أو رددتها أو عدت فيها، لأن الملك ثابت للموهوب له يقينا فلا يزول إلا بيقين وهو صريح الرجوع، فلو تصرف فيه قبل رجوعه بالقول لم يصح ولو نوى به الرجوع. وقال المرداوي في النصف الرابع: تصرف الأب ليس برجوع على الصحيح من المذهب، نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. وفي موضع آخر ثانية: يحصل رجوع الأب لقوله علم الولد أو لم يعلم على الصحيح من المذهب. واختار ابن قدامة صحة الرجوع بالقبض مع النية. قال في الموضع: فأما إن أخذ ما وهبه لولده فإن نوى به الرجوع كان رجوعا، وأما إن نقصت العين أو زادت زيادة.
طيب يكفي هذا اختيار ابن قدامة رحمه الله، والمذهب الرجوع فقط في القول. طيب الثانية، مسألة ثانية الشيخ إبراهيم نبغى. نعم نعم. التملك. تملك.
السؤال: بما يحصل التملك وهل يصح التصرف قبل التملك؟ يحصل التملك بالقبض مع القول أو بالقبض مع النية، فلا بد من القبض ولا يصح التصرف قبل القبض مطلقا. قال في الإقناع من شرطه: ويحصل تملكه أي الأب لمال ولده بقبض ما يتملكه مع قول تملكته أو نحوه أو نية. قال في الفروع: ويتوجه أو قرينة، لأن القبض أعم من أن يكون للتملك أو غيره، فاعتبر القول أو النية ليتعين وجه القبض، وهو أي القبض مع ما ذكر. الشرط السادس: ولا يصح تصرفه أي الأب فيه أي في مال ولده قبل ذلك، أي قبل القبض مع القول أو النية، ولو عتق، لأن ملك الإبن.
إذا هذا ما في إشكال، يعني التملك لا يحصل إلا ماذا؟ بالقبض، ومع القبض إما القول أو النية ماذا؟ المعتبرة. لكن الرجوع يحصل بالقول فقط من غير قبض، ولا يحصل يعني بالنية مع القبض. طيب أنا أسألكم سؤال، أيهما أيسر، الرجوع أو التملك ابتداء، ولا كلها سواء؟ طيب دعكم من هذا، على كلام على المذهب الآن، إذا قلنا بأن التملك يحصل بطريقين، بالقبض تملك بالقبض مع القول أو القبض مع النية المعتبرة، والرجوع لا يحصل إلا بماذا؟ إلا الرجوع لا يحصل إلا بالقبض، لكن ما يحتاج معه إلى ماذا؟ إلى قبض. أيهما يعني أيسر؟ من جهتي فقول فقط. طيب والتملك إلى قبض وقول أو قبض ونية. طيب ومن جهة أخرى ضيقوا في الرجوع فلم يعتبروا به ماذا؟ النية. لكن لو خلنا رأي ابن قدامة رحمه الله لوجدنا أن الرجوع في الهبة ما يحصل بالقول وبالقبض مع النية، ويكون هذا من كون أما اعتبار لأن الرجوع يكون أيسر من ماذا؟ من التمليك. التملك هو يعني أخذ ابتداء، بينما الرجوع هو رجوع إلى الأصل، فيكفي بقوله رجعت أو عدت. لكن لماذا لم يعتبروا النية مع القبض؟ لماذا؟ ما عللوا هذا؟ ما العلة؟ ما يحصل اليقين، يعني ما يحصل اليقين باليقين كما يقول لا عبرة بالدلالة مع في مقابلة الصريح أو النص، فرجوعه مع النية ممكن يكون دلالة ما ندري، يعني إذا قبض وما عندنا يعني دلالة، والدلالة هذه تقابل لما قال ملكته أو وهبته، فهنا يكون أعطاه هذا يقين، فقبضه دلالة، والدلالة تضعف عن ماذا؟ على اليقين. تفضل يا شيخ. إيه لابد من القول. مع الحقيقة تشعر أنه الرجوع المفترض يكون أيسر، ويكون يعني يحصل إذا كان هو يتملك ابتداء بالنية مع القبض، لما لا يرجع بالنية مع القبض؟ فيصبح في يقين، يعني انه قال له ممكن يكون هذا، ربما يكون فلابد يكون في يقين يعني حتى يقطع النزاع. طيب ممتاز. مر معنا احنا في الشروط انه يكون ما يكون تصرف فيها او يحصل فيها ضرر أو تعلق بحق للغير، فأنا ليس له أن يرجع. هل ما ها نعم طيب ماشي الحال يمشي إن شاء الله. المسألة احنا عرفنا المذهب فقط، ومن أراد أن يستزيد حقنا لابد أن أرجع أيضا أشوف يعني حتى نعرف نرجع، ما هو يعني نقصا فيما قدم لكن للتفقه يعني. ولا جزاك الله خير شيخ خالد ما قصرت. المسألة الأخرى إيش المراجع اللي رجعت لها شيخ إبراهيم فيها؟ طيب وأنت شيخ خالد قريب منه. طيب دعنا نسمع منك شيخ إبراهيم. وطويلة المسألة عندك ولا قصيرة؟ ها في سطرين. طيب أعطنا
قال هل يجب التعديل بين في العطية بين الأقارب؟ المذهب أنه يجب التعديل بين كل من يرث بسبب القرابة، جاء في الإقناع وشرحه، ويجب على الأب وعلى الأم وعلى غيرهما من سائر الأقارب التعديل بين من يرث بقرابة من ولد وغيره كأب وأم وأخ وابنه وعم وابنه. قال في الإنصاف فصل.
هو ما عندنا إشكال يجب التعديل، لكن كيف يكون؟ هو الكلام ها؟ إيه زين، بس يعني إذا أعطى الأم يجب أن يعطي الأب ويعطي الإخوة إذا كان ليس له أولاد، أو الأم فقط التعديل يكون مع الأب والإخوة التعديل يكون بينهم. واضح السؤال؟ الآن إذا أعطى الأم هذا ترثه أمه ويرثه أبوه والجمع من الإخوة، الأم الجمع من الإخوة لهم ماذا؟ شركاء في الثلث، والأم لها السدس، والأب له عفوا ما احنا جد وإخوة، خلونا احنا مع الأب مثلا الأب يحجب به السدس والباقي يحجب الإخوة لا يرثون مع الأب لا يرثون. طيب شوفونا كذا لو نريد دعونا أخت مثلا وعم. طيب أخت وعم وأم. طيب النصف والسدس والباقي. طيب كيف يكون التعديل؟ يعني إذا أعطى الأم، أنا سؤالي، أعطى الأم يجب عليه أن يعطي الأخت؟ فهمت السؤال مش عارف؟ ما أدري، هو هذا السؤال اللي هذا، هل رجعت لشيء بهذا؟ واضح هو الآن سيعطي الأم هبة والأم نصيبها ماذا؟ السدس. طيب الأخت ما نصيبها؟ والنصف فرض خمسة أفراد. طيب الأخت ترث ماذا؟ النصف. فإذا أعطيت أمك 1000 ريال هبة فيلزمك أن تعطي الأخت يعني تأخذ أكثر من الأم، يجب أن تعد وتعطيها أكثر من أمك. فهمت المشاعر؟ هذا الذي وجدت أنت شيخ إبراهيم ولا؟ نعم صحيح. هذا انتهينا، زوجة ما لا يدخل عنها. الزوجة قلنا هذه حالة خاصة ما يقاس عليها غيرها يعني بلا نزاع. لا يعني جميع القرابة نص هنا، يعني ما لا ليست بمسألة الجهة، يعني إذا أعطى وارث يجب أن يعطي ماذا؟ بقية الورثة. وعم يعني ابن العم. طيب كيف يعني ابن العم كيف يرث مع العم؟ يعني ابن عم، يعني ابن عم يعني يكون مثلا من العصبات ويرث. يعني إذا أعطى الوالد أيضا لابد أن يعطي إذا كان عنده بنت، وبنت وابن عم، فيعطي البنت هبة فيعطي ابن العم مثل البنت، لأن الباقي تعصيبا النصف. فإذا أعطى البنت هبة سيارة يعطي ابن العم سيارة، هذا مقتضى القول صحيح، لكن الشيخ لم يختار هذا. خليكم على المذهب أنتم، اللي يريد المذهب يبقى على المذهب، ونشوف من يبقى على المذهب ومن يتبع رأي الشيخ. هاجه لا الهبة الهبة اي نعم هذا على رأي لكن طبعا ذكرنا الشيخ ترى خلاف ذلك، واظن هذا من مفردات المذهب. ما رجعت قلت ارجعوا المفردات، رجعتم الجمهور على خلافه، الجمهور لا يرون التعديل بين الورثة، فقط التعديل بين الأولاد، وعند الجمهور أصلا التعديل بين الأولاد مستحب، يعني الحنابلة أوجبوا التعديل بين الأولاد فيما أذكر، هذا خلاف الجمهور، لكن يحتاج نص حلو من المفردات، أظن من المفردات لكن خلاف رأي الجمهور. ثم إنهم الجمهور ما بأول إذا كانوا يوجبون التعديل بين الأولاد لا يوجبوا بين بقية الورثة، والحنابلة مذهب قولان في التعديل. أحسنتم مشايخ، يعني حقيقة هذه طريقة جيدة، ليتنا يعني من أول استعملناها. تريحونا كل مرة نقول راجع الراجع، بعد كذا خلاص اللي يسأل كل مرة نكلفه عشان ما عاد أحد يسأل. إحنا قبل كذا الشيخ جزاه الله خير سليم أتى لنا بالأنظمة في الشفعة جيد حقيقة، إذا كان كل بعد ما أقول كل درس لكن كل درس كم درس يعني يكون عندنا شيء إضافة مثل هذا. جزاكم الله خير شيخ إبراهيم، شكرا شيخ خالد، جزاك الله خير، جزاكم الله خير، شكرا مصعب على القراءة. بسم الله،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المصالحة. فصفوا لمن يصف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مر معنا أن الوصية أركانها الموصي والموصى له والموصى به والصيغة، فانتهينا من الموصي وأنها تصح من كل عاقل أن يكون عاقلا، وذكرنا كذلك ما يتعلق بالوصية لوارث ولغير وارث من هذا الموصي. ثم الآن نتكلم عن الموصى له، يعني من تجعل له الوصية. والوصية قلنا هي الوصل المال يعني، وهبة المال في أثناء الحياة ولا بعد الموت بعد الممات. فهذه الهبة تصح بضابط، قال رحمه الله:
ألا تصح لمن يصح تملكه.
إذن هذا هو الضابط، أن الوصية تصح لمن يصح تملكه، فهذا عام، كل من يصح تملكه لمن، وهذه من ألفاظ العموم، فتشمل الذكر والأنثى والكبير والصغير، وكذلك المسلم والكافر، فله أن يوصي لمسلم وله أن يوصي لغيره، فلا بأس. قال: تصح لمن يصح تملكه. نعم.
ولعبده بمشاع كثلثه.
ولعبده بمشاع كثلثه. أنا عندي بعد ولعبده فاصلة، عندكم الفاصلة هذه موجودة؟ طبعا عندي حقيقة هذه فاصلة بعد ولعبده غير صحيحة، يعني لأنه العبد الشرط في الوصية للعبد لعبده أن يكون بمشاع، فلا يقطع ولعبده بمشاع كثلثه. يعني العبد إذا أوصى لعبده بمعين، قال سيارتي هذه لعبدي، طيب فإن الوصية لا تصح، لأنه إذا مات، إذا مات فالعبد مملوك لمن؟ الورثة. والمال هو مال من؟ الورثة، هو من ضمن المال، فكيف يعني يوصي من ماله لماله؟ ما تصلح. لكن إذا كان بمشاع فإن هذه الوصية تصح. قال ثم بين ماذا يترتب على صحتها، فقال رحمه الله:
ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل وبمئة أو معين لا يصح له.
نعم، بمئة أو معين، يقول السيارة أو 10,000 له، هذا لا يصح. لكن إذا قال بمشاع كثلث، يعني يقول ثلث مالي لعبده، أو قال ثلث أو ربع المال للعبد، فيقول ننظر العبد هذا، العبد إذا كان جعلنا العبد قيمته 10,000 وثلث المال لما مات هذا الرجل ثلث ماله 10,000، فأصبح الثلث بقدر قيمة من؟ العبد، فيصبح العبد حر لأنه هو من الثلث من ضمن المال، فيكون فداء له ويخرج من العبودية. إذا قال أوصيت له بربع أو ثلث فكان العبد أقل من الثلث، فالعبد يكون حرا ويأخذ الفاضل الزائد من المال له. وإذا كانت قيمة العبد أكثر من الثلث فيعتق من العبد بقدر الثلث ويبقى الباقي فيكون مبعضا. واضح مشايخ إن شاء الله. لكن لو كان معينا لا يملك، لكن يكون مشاع الثلث الربع، يقول ثلث مالي ربع مالي لعبد. نعم.
قال وتصح بحمل، ولحمل تحقق وجوده قبل أرض.
نعم، وتصح بحمل، الموصى به يصح أن يكون حملا، لكن لابد أن يكون هذا الحمل موجود. فسيأتي إن شاء الله أن في الموصى به أن الوصية بالحمل إما أن تكون الوصية بحمل معين، وإما أن تكون وصية بحمل غير معين. إن كان معينا يجب أن يكون هذا الموصى به أن يكون حملا موجودا، بأن تضعه يعني قبل 6 أشهر إذا أوصى بحمل مثلا ما في بطن أمته كان رقيقا. ولكن إذا أوصى بما تحمل الشاه أو بما تحمل الناقة أو بما تحمل الأمة ولا يقصد حملا معينا، ما قال حمل ما فيها حمل، لا، إذا أوصى بما تحمل به الناقة أو بما تثمر بثمر هذا الشجرة 5 سنين أو 10 سنين لفلان يصح كما سيأتي إن شاء الله. لكن المعين يجب أن يكون موجودا، المعين يجب أن يكون ماذا؟ موجودا حال الوصية. قال لحمل تحقق وجوده قبلها، أي الحمل لمعين يصح، لكن بشرط أن الموصى له أن يكون هذا الحمل ماذا؟ متحقق الوجود، فيكون حملا في بطن أمه فتضعه دون 6 أشهر فيبقى إذا كانت فراشا ويبقى حيا، لأن هذا أقل مدة الحمل. أو إذا لم تكن فراشا كان يكون مات زوجها وطلقت تضعه لأقل من 4 سنوات على المذهب، أقل الحمل وأكثر الحمل. المهم أن يكون الحمل مات في وقت الوصية موجودا. نعم.
وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى تنفذ.
نعم، إذا أوصى من لا حج عليه، لأن الذي عليه الحج هل يحتاج إلى وصية؟ لا، هذا يؤخذ من مالي ولو استهلك جميع المال. الآن الكلام على رجل ليس عليه حج واجب، حجه من قبل، فأوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف، قال هذا الألف للحج عني، قال صرف من ثلثه مؤنة حجه بعد أخرى حتى تنعقد. يعني هو الآن له صيغتان، إما أن يقول الثلث هذا للحج عني، أو هذا الألف للحج عني. وكان الحج يكلف كل مرة 100 ريال، فيحج عنه كم حجة؟ 10 مرات. لكن لو قال هذا الألف لمن يحج عني، قالوا يعطى من حج عن هذا الألف والفاضل له. عرفتم شيخ؟ فإذا قال هذا تعود هذا المسألة شيخ ليس كلام فقهي، انتهينا. المسألة الفقهية أن الوصية لمن يحج عنه صحيحة وغير صحيحة؟ صحيحة. طيب كيف يصرف؟ هذه تعود مسألة للألفاظ. إذا قال هذا الثلث يحج به عني، فمعنى ذلك أنه يعني كل مرة يقول هذا الثلث. هذه ما هي عندنا حقيقة نحن في ديارنا، لكن أظنها كثيرة في نجد وفي القصيم، أنه يوصي أن الثلث أضحي عنه. هذه موجود ما أدري عندكم عند كبار السن ولا كذا، ما أدري، إحنا في ديارنا ما هي موجودة، موجودة عندكم يا شيخ ولا؟ ها، يوصي بضحية يعني، يقول نعم، يقول هذا الثلث أضاحي، ويضحى عن كل كل سنة من هذا الثلث حتى ينفذ. عرفت المشايخ؟ وهذا موجود يعني، حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح يعني يقول موجود ويوصى به وكذا، يعني واضح أنه كان متداول يعني، ولا يحبذه. يقول الناس يتخاصمون على الأضحية على القارب، يتنازعون، وهذا قديما يقول لما كان الناس بحاجة يتنازعون على الأضحية، فيقول أفضل أنه يوصي بغيرها يعني من سبل الخير حتى لا يحصل النزاع ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله هذا تفريع على قولي أنه لابد أن يوصي لمن يصح أن يملك، الموصى له لابد أن يكون صالحا للملك، لأنه في البداية قال يصح لمن يصح ماذا؟ تملكه. ففرع على ذلك أن الملك والبهيمة والميت هؤلاء لا يملكون، فالملائكة لا تأكل ولا تشرب، ليست بحاجة لمثل هذا كما يقول بعض الشراح، وبهيمة كذلك وميت. فإن وصى لحي
وميت يعلم موته فالكل للحي.
هذه كل مسألة مشايخ يعني تفصيل. إذا قال الثلث لزيد وعمر، هو يعلم أن عمر ميت، فمعنى ذلك أنه يريد أن يكون جميع المال لمن؟ لزيد. لكن لم يكن يعلم، فمعنى ذلك نعطي زيد النصف، وعمر الذي قد مات ليس له شيء، فيعود المال لمن؟ للورثة. نعم.
قال وإن جهل بالنصف وإن وصى
فالنصف والباقي يعود لمن؟ للورثة. نعم.
قال وإن وصى بماله لابنه وأجنبي فرد وصيته فله التسع.
فله التسع. الآن يقول رجل له ابنان، كل ابن ما نصيبه من التركة؟ النصف. طيب، فقال وأجنبي، طيب الأجنبي له أيضا ثار ثلاثة صحيح، فقال الثلث أو المال لابني وللأجنبي، فرد وصيته. الآن الوصية الزائدة عن الثلث ردها من؟ الأبناء، لأنه مر معنا الزيادة لابد أن يجيزها من؟ الورثة. الورثة لم يجيزوها، فالزائد عن الثلث إذن ينفذ أو لا ينفذ؟ لا ينفذ، لأن الأولى الأبناء ردوا هذا. طيب والوصية للوارث تصح أو لا تصح؟ الوصية لوارث لا تصح. طيب الآن إذا كانت الوصية في الزيادة لا تصح والوارث لا تصح له وصية، ما نصيب الأجنبي هذا؟ قال فله ماذا؟ التسع. كيف؟ هو قال المال له لابني ولهذا، فإذا أمضيناها فثلث للابن وثلث لابن وثلث للأجنبي. طيب نحن رددناها، ردها الأبناء، فالزيادة مردودة، الزيادة كم؟ ثلثان. طيب الثلثان لا، باقي إذن لهذا ثلث الثلث، فثلث الثلث يكون ماذا؟ تسع. رياضيات ما أحتاج. المسألة باختصار الفقهية كالتالي: هل تصح الوصية لأجنبي؟ تصح، لكن إذا كانت فوق الثلث لابد ماذا؟ لابد من رضا الورثة. إذا كانت دون الثلث تصح. إذا قال لبنية ولأجنبي فالأبناء ردوا الزيادة، فلتحسبها رياضيات، قالوا الزيادة ممنوع ليست له، فيبقى له ثلث الثلث، وثلث الثلث يكون ماذا؟ تسع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أن يوصى به تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء.
الموصى به أوسع من الهبة على المذهب، فالمذهب مر معنا أنه المجهول والمعدوم المذهب في إشكال يعني في هبته، مر معنا ذلك، وقلنا الصحيح أن عقود التبرعات أوسع من عقود المعاوضات. هنا في الوصية توسعوا رحمهم الله، فقالوا تصح بما يعجز عن تسليمه، مع أن الذي يعجز عن تسليمه لا يصح المعاوضة عليه في البيع، لكن في الوصية يصح، لأن باب الوصية واسع وما في ضرر على الموصى له. فقال رحمه الله: كآبق
وطير في هواء،
هذا ما لا يقدر على تسليمه، فيقول بعير أو عبد الآبق أو هذا الطير الذي خرج من القفص هذا وصية لفلان، يصح، فإن لقيه فلان فهو له، وإن لم يجده فإن لا يضره ذلك شيئا. إذا كان المعدوم يصح، فالمعدوم عن تسليم من باب ماذا؟ أولى. إيش هو المعدوم؟ مر معنا أنه الحمل إذا كان معينا لا يصح مثل السلم. الآن السلم هو بيع لمعدوم صح؟ في السلم يقول أبيعك يعني 100 صاع من تمر كذا بوصفات كذا، هو معدوم بعد يستلمه هذا منه بعد سنة ويأخذ منه النقد محالا. لماذا صح؟ لأنه بيع في الذمة ليس معينا، لكن لو باعه معين، طيب معين وهذا المعين معدوم هذا لا صح، ليس سلمة. يعني إذا يقول أبيعك ثمرة بستان التي تخرج العام القادم، لا هذا ليس سلمة. مثل مشايخ إذا قال له هذا المعين وهو غير موجود، الحمل الذي في بطن هذه الناقة وصية لفلان، ما فيها حمل، الوصية باطلة يقولون لأنه عين وما في شيء. لكن لو قال ما تحمل هذه الناقة فهو لفلان، فهذا خلاص كل ما تحمله بعد ذلك فهو لفلان. قال غلة البستان لخمس سنوات لفلان يصح، لكن لو قال غلة الثمرة الآن البستان الموجودة لفلان وما في ثمرة أصلا، قالوا هذا تعيين وما في شيء معين فتبطل. فالمهم أنه يصح بالمعدوم، يصح بالمعدوم. نعم.
قالوا بالمعدوم بما يحمل حيوانه وشجرته أبدا.
عرفتم بما يحمله وما تحمل وما ثمرة الشجرة، لكن ما ليس معينا، ما قال بهذا الحامل أو هذه الشجرة.
نعم. أو مدة معينة.
يعني يصح أن يقول أبدا أو مدة معينة. يقول ما ثمرة هذه الشجرة لثلاث سنين لفلان، أو حتى يبلغ، أو حتى يتوظف، فهمتم؟ لا، أو يصح أن يكون على الأبد، يقول ما بقي البستان فثمرته لفلان، يصح ذلك. نعم.
قال فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية.
إذا ما حصل حمل بطلت الوصية، ما في حمل خلاص ما في وصية. نعم.
قال وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجزي الورثة.
يعني هو الآن أشوف الفقهاء يقول تصح الوصية بكلب صيد ونحوه، كلب الصيد ونحوه مثل يعني كلب الماشية والمأذون يعني باتخاذه، وكلب الصيد والكلب يكون ماذا مشايخ؟ الحراسة الماشية، والثالث الحرث والماشية والصيد، طيب ثلاثة. مع أن الكلب يجوز بيعه لا يجوز، لكن الوصية به تصح. قال رحمه الله وبزيت متنجس ليس نجسا، الزيت المتنجس يمكن تطهيره، أو الزيت المتنجس يمكن الانتفاع به عفوا، المذهب ما يمكن تطهيره، يمكن الانتفاع به في غير مسجد على المذهب، فيجوز أن يوصي بالزيت المتنجس، أصله طاهر وتنجس، يجوز أن يوصي به، ليس زيتا نجسا كان زيت شحم الميتة مثلا، هلا هذا ما تصح الوصية به. لكن الزيت المتنجس المذهب ما يصح الانتفاع بالنجاسات، لكن الزيت المتنجس يصح الانتفاع به. قال رحمه الله وله الموصى له ماذا؟ ثلثهما، يعني ثلث ماذا؟ ثلث الزيت وثلث الكلب. ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. ليش؟ أحسنت. هما شيء جنس مستقل عن المال، فلو حتى لو كان عنده 10 ملايين وكلب وقال الكلب لفلان ليس له إلا ثلث الكلب، لأن الكلب لا يحسب من ضمن التركة ليس مالا. لكن لو عنده 3 كلاب مثلا وقال هذا الكلب لفلان، فالكلب الآن هذا يعتبر معه كلاب أخر فهو يمثل ماذا؟ الثلث، فلا بأس. عرفت مشايخ؟ لكن هو لا يضم إلى المال، لا يضم ماذا؟ إلى المال، هو جنس مستقل، هذا الذي يقصده رحمه الله. نعم.
قال وتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يطل عليه الاسم العرقي.
نعم، يصح أيضا الوصية، تصح الوصية بمجهول، كأن يقول أعطوا يعني لفلان عبد ولفلان شاه، يعني ما قال، يعني لما تكون مبهمة أو غير يعني غير معينة، يعني لا يعينها، لا يقول هذه الشاة وتلك أو ذاك العبد. ويعطى ما يقع على الاسم العرفي، إذا قال لفلان شاه فإنه يعطى ما تطلق عليه الشاه عرفا، لا يرجع للحقيقة اللغوية، يرجع لماذا؟ الحقيقة العرفية. ولذا خلاف في المذهب وهذا اللي اختار المصنف هو الراجح دليلا، وإن كان تحرير ما هو المذهب يبدو أنه على خلاف ما اختار المصنف تحتاج إلى مراجعة، لكن الشيخ رحمه الله اختار ذلك، وهذا اختيار أيضا من قدامة رحمه الله. يقول لأن الأصل في ألفاظ الناس أن تحمل على أعرافهم، ولذلك مثلا الشاه في عرف كثير من الناس تطلق على مثلا الماعز، وتطلق على الأنثى، والتيس على الذكر، فيعطيه ما تعرف عليه في بلدهم أنها شاه، ولو كانت الحقيقة تشمل الذكر والأنثى أو تشمل الضأن مثلا والماعز، عرفتم؟ فيرجع للعرف، وهذا أمر واضح مرة معنا أن الناس يرجع في أقوالهم إلى مرادهم، ومرادهم يعرف من أعرافهم، فالأصل أن يتكلمون بحسب ماذا؟ العرف، يعني الحقيقة العرفية تقدم على الحقيقة اللغوية، مثل في الأيمان قال والله لا أكل لحما فقدم له دجاجا، هل يحنث؟ لا يحنث، مع أن الدجاج لحم، لكن العرف أن الدجاج مختلف عن اللحم، وهكذا هنا إذا قال له شاه أو قال له لحم ما يعطى دجاج، يعطى لحم كما هو الحق العرفي. نعم.
قال وإذا وصى بثلثه فاستحدث مالا ولودية دخل في الوصية،
يعني يقول إذا الحين الوصية قال لفلان الثلث، والثلث كان 100,000، ثم إنه قبل موته بمدة جاءته حقوق التقاعد وحقوق كذا، وكان موته يعني على يد غيره فصار في دية، وأصبح المال أكثر، سأصبح ما الثلث وصل إلى 1,000,000، فهل نعطي 100,000 التي حين الوصية أو نعطي 1,000,000 التي عند الموت؟ 1,000,000 الذي عند الموت، فالعبرة بالمال الذي يأتي حتى الدية تدخل في الوصية. نعم.
قال من أوصي له بمعين فترف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة.
الآن هذا الكلام الأول على الثلث، يقول الوصية بالثلث يعني شيء غير معين مشاع. الكلام لو أوصى بشيء معين، قال السيارة هذه مثل ما يقول الشيخ كثير يمثل بالديدسون الغمارة في شرحه، لأن قديما كانت الديدسون الغمارة كيف الهيلوكس أبو نواف قديما يعني متداولة، اللي عنده الديدسون فيك ما حد ركها مشايخنا أكيد ركتمها كثير من الإخوان، فعنده سيارة وجيدة كذا، قال هذه السيارة يمكن تحبون النسان أكثر ولا إيش أنتم؟ التويوتا ها؟ الهايلوكس ها؟ طيب زين. حتى شيخ إبراهيم عنده هايلوكس أراها عند بيتي. فهذا ال ها؟ تحبون الهايلوكس؟ تحبون الدتسون ها؟ طيب زين. هذه معلومة طيبة يا مشايخ. فالقصد إنه عنده سيارة. قال هذه السيارة لزيد. وتلفت السيارة بحريق أو نحو ذلك. خلاص الوصية ماذا؟ تبطل، لأن لم يوصي له بالثلث مشاعا، إنما أوصى بشيء معين فتبطل الوصية. قال رحمه الله بطلت، وإن تلف المال، طيب السيارة تلف، ليس السيارة سلمت والباقية المال تلف، هل يستحق السيارة أو لا؟ فيها تفصيل. إذا كانت تلف قبل موت الرجل الموصي فإنه لا يستحق إلا ماذا؟ ثلث السيارة، لأن المال كله أصبح ماذا؟ المال كله أصبح هذه السيارة، فليس له إلا الثلث إلا أن يجيز الورثة. لكن لو حصل التلف بعد موته، طيب فيصبح المال تلف على الموصى له، أو المال تلف وهو للورثة، يعني تالف وهو تحت تصرفهم، عرفتم؟ يعني بعد وفاة الرجل جاء حريق وأتلف جميع المال إلى السيارة، فيصبح هذا بموت الموصى الموصي استحق الوصية، استحق الوصية ويأخذ السيارة لأن المال تالف عليهم. لا ما يلزم. طيب لو كان ذلك، طيب لو تلف بعض المال قبل الموت يضم إلى قيمة ماذا؟ السيارة، فربما يكون له ثلث المال، فيكون ثلث المال أكثر من ثلث السيارة، فهمتم شيخ أو لا؟ نصف السيارة، هذه مسألة حسابية، يعني المشاع هو شريك في النسبة المشاعة، زاد المال أو نقص قبل الموت. بالنسبة للمعين، إذا تلف المعين هذا قبل الموت أو بعد الموت بطلت الوصية، إذا كان قبل الموت بعد خلاص تلف عليه. أما إذا كان المعين هذا الذي تلف غيره من المال فينظر هل التلف قبل الموت، فإن كان قبل الموت فليس له إلا الثلث، وإن كان بعد الموت فإنه له ما الوصية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء.
باب الوصية، نعم، بالأنصباء والأجزاء.
قال: إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة.
هذا حق مشايخ، يعني مسائل رياضية، يعني صار نقول أنت المهم أن تعرف الأحكام الفقهية في الوصية، هذه تعود للألفاظ والأعراف وأيضا ما اعتاده الناس في، لكن لا بأس أن نمر عليها. يعني إذا قال أوصى مثل نصيب وارث معين فله مثل نصيب مضموما إلى المسألة، يعني يقول مثلا الآن سيمثل هو رحمه الله،
فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث.
يعني هذا الرجل له ابنان، كل ابن يستحق ماذا؟ نصف المال. فقال لفلان كنصيب ابني، فندخل هذا الموصي كنصيب الابن، إذا ندخله معهم في المسألة، فتكون مسألة على اثنين أو على ثلاثة؟ على ثلاثة. قال فله ابنان فله الثلث، لأن تصبح المسألة من ثلاثة وهو يأخذ الثلث كنصيبهم. ثم قال رحمه الله:
قالوا إن كانوا ثلاثة فله الربع.
إذا قال مثل نصيب ابني وله ثلاثة أبناء فيصبح هو الرابع، وتصبح المسألة من كم؟ من أربعة، وله الربع. نعم.
وإن كان معهم بنت فله التسعان.
كيف؟ ثلاثة أبناء وبنت. طيب من كم المسألة؟ الثلاثة الأبناء. طيب الأصل، طيب خلنا نخلي الأسهم، يعني الأبناء كل واحد كم له؟ كل واحد له سهمان صح؟ طيب كم صارت؟ ستة. والبنت السابع، ممتاز، سهم واحد. طيب إذا جعلنا هذا معهم تسعة، إذن هو يأخذ كم من تسعة؟ قال فله تسعان. فهمت المسألة؟ الآن هم ثلاثة أبناء وبنت، فستة والبنت لها سهم واحد سبعة، وهذا له كأحد الأبناء فيكون له اثنان سهمان، فيكون له، تصبح المسألة من كم؟ من تسعة، فيكون له تسعان. نعم.
قال: وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل مال أقله نصيبا، فمع ابن وبنت ربع، ومع زوجة وابن تسع.
الآن يقول، ما قال كابني، يقول أعطوا فلان كنصيب أحد الورثة، فهل نعطيه كنصيب الابن أو نصيب البنت إذا كان له ابن وبنت؟ ليش ما نعطيه كنصيب الابن؟ ليش نعطيه أقل من، يعني فاليقين لا يزول بالشك. إذا قال أعطوهم كنصيب أحد الورثة، إذا أعطينا نصيب البنت هذا يقين ولا مو يقين؟ الزيادة على نصيب الأقل يقين أو شك؟ شك. فنعطيه اليقين، فهمت مشايخ أو لا؟ نعطيه المتيقن ولا نصير إلى ما هو مشكوك فيه، فنبقى على اليقين. اليقين هو أقل نصيب. فقال رحمه الله: فمع ابن وبنت ربع. كيف؟ الابن له سهمان والبنت سهم، نضيف معهم كبنت فتصبح أربعة فيأخذ واحد، بينما لما قال كابني لا، مختلفة، يأخذ اثنين من خمسة، اثنين من سبعة في هذه المسألة. طيب، ومع زوجة وابن تسع، الزوجة كم لها مع الابن؟ ايوه، زوجة وابن ثمن، والابن الباقي اللي هي كم من ثمانية؟ سبعة. طيب قال أعطوا فلان كنصيب وارث، فنعطيه سبعة من ثمانية أو نعطيه واحد من ثمانية؟ خطأ، لا، واحد من ثمانية ولا سبعة من ثمانية، نعطيه واحد من تسعة، لأنه نجعله معهم في المسألة، ونعطيه كنصيب من؟ الزوجة. فإذا أعطينا لك كنصيب الزوجة واحد، المسألة تصبح من كم؟ من تسعة، وله تسعة.
قال: بسهم من ماله فله، وبسهم من ماله فله سدس.
يعني هذه مسألة تعود للعرف، يقول في العرف إذا قيل سهم فالسهم يطلق على السدس، وأيضا قيل أنه جاء عن عبد الله مسعود رضي الله عنه ورضاه وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لدى الناس عرف يعني مثلا في بعض القرى عندهم السهام هاي تطلق على الروضة في الزراعة، ما دي موجود هذا عندكم أو لا، فيقول لفلان سهم، سهم هو لا يقصد سدس ولا يقصد شيء، يقصد سهم يعني الأراضي الزراعة له قطعة أرض تسمى سهم، فهمتم شيخ أو لا؟ فإذا كان لديهم عرف في السهم فيرجع إلى ماذا؟ إلى عرفه. نعم.
وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء.
إذا قال لفلان، لفلان احنا ما ودنا نمثل على الموصي، نوثل على الموصى له، هذا زيد قال لمعاذ أعطوا معاذ شيئا، طيب والموصى إليه بإعطاء الوصية الشيخ إبراهيم، فقال أعطوا معاذا شيئا، فمعاذ والوصية التي تركها الرجل هذا مليون ريال، اللي ترك المال ترك مليون ريال، فيقول له إبراهيم هذا الرجل ترك ورثة وصغار نعطيك شيء انتظر حوالة مني، فحول له ريال لربع 75 حللة، فقال ما هذا؟ قال هذا شيء، شيء أو ليس بشيء، شيء أو جزء أو ليس بجزء، قال له معاذ له يا شيخ إبراهيم وما قال لي ترى شيء، قال لك جزء، قال له 75 حللة جزء ولا ما جزء؟ جزء، قال لا، قال لك حظ، قال وهذا 75 حللة حظ ولا ما حظ؟ حظ، أغلق عليه كل الأبواب، أعطاه الوارث ما شاء، الله المستعان، فهمتم؟ الآن يقول له إبراهيم برجع لأبو إبراهيم، ما هو الوارث، إبراهيم الموصى إليه بتنفيذ الوصية، فرجع إبراهيم للورثة وانتظر حتى كبر هؤلاء الورثة وكانوا صغارا، فقالوا يا شيخ والدنا كريم ما يقول أعطوه شيء يعني 75 حللة، أعطوه شيء يعني مما يسمى شيئا في عرف الناس، والوالد إذا أعطى ما يعطي أقل من كذا، فأعطوه 5000 10000، فسر معاذ لكن متى يعني بعد ما كبر وأصبح جدا ما نفعته. فالمهم شيخ هذا المذهب، ولو قيل ما رأيكم لو قيل يرجع إلى العرف أليس بأولى؟ أولى أولى يا مشايخ، أولى يعني في العرف، ما يمكن العرف الذي عنده ملايين أعطوه شيئا فيصبح الشيء ريال، يمكن؟ لا يمكن، إذا كان كل شخص الشيء من كثرة المال وقلته مختلف عند الناس، فهذا أولى والله أعلم. آخر باب قال رحمه الله
الموصى إليه،
ماذا شيخنا نأخركم اليوم بس حتى ننتهي إن شاء الله، إن شاء الله ما نطيل.
قال تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل.
الموصى إليه ليس من أركان الوصية، طيب أركان الوصية انتهت، موصي وموصى به وموصى له وصيغة، الموصى إليه هذا شيء زائد، الموصى إليه الذي وصي أن يتصرف بالمال أو في الحق بعد الموت، هذا أمر زائد ليس من الوصية التي من أركانها. هل يستحب لك أن تقبل؟ قالوا إذا كنت تثق من نفسك أنك تقوم بالأمانة وتقوم عليها فاقبل، يعني يقول لك فلان بعد موتي أنت الوصي بتقسيم الثلث، فانظر هل أنت عندك قدرة ووقت وسعة ومعرفة فتقبل، إذا والله ما عندك وقت أو معرفة أو سعة فاعتذر حتى لا تكون يعني بذلك يعني تعرض نفسك للتفريط والسلامة لا يعدلها شيء، فيستحب لك إذا كنت تستطيع أن تقوم أن تنفع أخاك وتقبل. قال رحمه الله ويصح وصية،
وتصح وصية المسلم إلى كل مسلم،
إذا المسلم تصح وصيته إلى كل مسلم لابد أن يكون ماذا؟ مسلما، فما تصح الوصية للكافر، فالكافر ما يقوم على تفريق مالك ولا على القيام على الحق الذي لك أو سداد الديون أو نحو ذلك، بل لابد أن يكون مسلما. نعم. البالغ مكلف، البالغ العاقل لابد أن يكون بالغا عاقلا الذي يوصى إليه.
قال عدل رشيد،
طبعا إلى كل مسلم يشمل الذكر والأنثى، فيصح أن يقول يعني الذي يقوم بتفريق الثلث زوجتي أو بنتي أو فلانة لا بأس. عدل على المذهب ما يصح أن يكون الموصى إليه فاسق، إشكال هذا حقيقة كبير، يعني يمكن الإنسان يوصي لفلان فإذا أراد أن نطبق شروط العدالة لا تنطبق عليه كاملة، فنقع في إشكال في ضابط العدالة، ولذلك إذا قيل إذا ابن تيمية عنده قاعدة في العدالة أنه يقبل أمثل فالأمثل، فالناس يتوسعون في العدالة بحسب الزمان، لكن المذهب ما تقبل الوصية إلى فاسق رشيد، رشيد مر معنا الرشد هو احسان التصرف. نعم.
قال ولو عبدا ويقبل باذن سيده.
نعم حتى لو كان موصى اليه عبد، لكن العبد لو لا يقبل باذن السيد، لان في قبوله للقيام بالوصيه ضرر على من؟ على سيده، فلا بد ان ياذن له من؟ السيد. فاذا اذن السيد لا باس ان يتولى العبد ما وصي يعني اليه. نعم.
قال وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له.
نعم إذا قال الوصي في تفريق الثلث خالد، ثم قال مرة أخرى الوصي في تفريق الثلث مصعب، ما قال عزلت خالد، مرة قال مصعب ومرة قال ماذا؟ خالد. هنا يقول يشتركان لا ينفرد أحدهما بتصرف، لكن لو قال أوصيت خالد يقوم بتفريق ثلثي، ثم كتب وصية أخرى قال عزلت خالد وليقوم بتفريق الثلث مصعب، خلاص هنا عزله، لكن لم يحصل ما يدل على العزل فهم شركاء. هذا هو اللي اختاره المصنف رحمه الله. نعم.
قال ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفريقة ثلثه والنظر لصغاره، ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك.
نعم قال رحمه الله ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم، يعني لابد أن يقول فلان وصي في مثلا سداد ديني لفلان، أو الذي الوصي في تفريق الثلث من مال فلان، لكن ما يصح أن يقول الوصي فلان في مالي، طيب في مالك ماذا؟ بالنظر للأولاد أو في تفريق الثلث، هنا يقول لابد من البيان ولا يكون ذلك التصرف غير معلوم، ولابد أن يكون التصرف يملكه الموصي كقضاء دينه وتفريقة ثلثه والنظر ماذا؟ لصغاره. لكن لو قال فلان يعني هو كان قائما مثلا على أيتام، فقال إذا مت فالوصي على فلان فلان، أنت لا تملك ذلك، أن تملك الوصية على القيام على مال أولادك. أو المرأة، يقول المرأة ليس لها أن تقوم بالوصية إلى غيرها بالنظر في مال أولادها أو بالقيام عليهم، لأن المرأة هي لا تنفرد أصلا بالتصرف فلا تملك التصرف أصلا، فكيف لها أن توصي به؟ هذا المذهب. نعم.
قال ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره.
تذكرون باب الوكالة؟ بقية المسائل هذه نفس مسائل الوكالة، لكن الفرق أن الوكالة في حال ماذا؟ الحياة، والوصية بعد الموت. مر معنا أن من وكل في شيء فليس له أن يوكل غيره، من وكل في تفريق مال ليس له أن يأخذ منه، ومن وكل في بيع ليس له أن يشتري لنفسه ولا لابنه. فالوصية كذلك، لأن تصرف الوكالة التصرف فيها منوط بماذا مشايخ؟ بحدود الإذن، والإذن قلنا إما أن يكون ماذا؟ لفظي أو عرفي. الوصية كذلك التصرف من الموصى إليه بحدود الإذن الذي أذن له به ماذا؟ الموصي. والإذن إما أن يكون إذن لفظيا أو إذن ماذا؟ عرفيا. فلذلك من وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، لأن الذي قال فلان وصيته في تفريق ثلث المال، فخلاص هو ما له علاقة بالديون. فلان يعني وصي في سداد ديوني ما له علاقة في ثلث صدقات، لأن التصرف من الوصي بحدود ماذا مشايخ؟ الإذن، وهذا أذن له بهذا الشيء فقط. نعم.
وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفريقة الوصي لم يضمن.
نعم، يقول هذا الوصي الآن قام بالأمانة، وأنا أعطيكم قبل هذه المسألة أعطيكم مسألة. لو أن فلانا مات وترك الميراث 1,000,000 ريال فاقتسمه الورثة، ثم جاء رجل له بينة بأن له على هذا الميت 1,000,000 ريال، فهل يلزم الورثة برد المال لهذا الرجل صاحب البينة أو لا يلزمون؟ بعد 10 سنوات جاء وهم أخذوا الأموال ونموها وصرفوها، هل يلزمهم أن يردوا له المدينة أو لا يلزمهم ذلك؟ يلزمهم، استهلكوا ويضمنونه لأنه جاء صاحبه الذي له الحق. طيب، هذا الرجل أوصى بالثلث من ماله، وكان الثلث 1,000,000 ريال، فجاء الموصى إليه وفرقه في أوجه الخير، زين، وجاء، وإذا كان 1,000,000 هو الثلث، إذا التركة كلها كم يعني 3,000,000. فجاء رجل وقال بأن له على فلان 3,000,000، 1,000,000 مع من؟ مع الورثة. يلزمهم أن يردوها ولا يلزمهم ذلك؟ يلزمهم. ومليون من فرقه؟ الوصي. هل الوصي يضمن 1,000,000 الذي فرقه؟ ها؟ إيه، فلوس مطلوبة لا يضمن. طيب كيف الورثة ضمنوا؟ طيب وهو لغيره. السؤال، هل كان مفرطا حينما قام بتوصية الوصية؟ لا، إنما قام بالواجب عليه، صحيح؟ إذا من قام بالواجب لا يضمن، لا يلزمه الضمان، لا يلزمه الضمان. نعم، بتخلي ينتهي أبشر.
قال ضأثله حيث لم يحل له ولا لولده،
مثل لقال يعني ضع الثلث حيث شئت، فذهب وقال على أهل بيتي أفقر مني، فوضع الثلث وبنى له بدل العمارة فيلا، وقال هذا حيث شئت، لا معروف حيث شئت، لكن لو أراد أن يعطيك لقال هذا الثلث ماذا لك، لكن لما قال حيث شئت يعني أنت مفوض في التصرف لا لنفسك ولا لولدك لأنك متهم بذلك. نعم.
قالوا من مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضر من المسلمين تركته وعمل الأصلح، وعمل الأصلح فيها من بيع المغيرين.
نعم، هذه مسألة أخيرة. يقول الآن المرء من المسلمين إذا مات مكان ليس فيه حاكم ولا وصي، يعني فلان مات في بلد وعنده وصية، فهذا الوصية إما أن يقوم بتنفيذها الموصى إليه، وإما أن يقوم بالعمل بذلك الحاكم. لكن هذا الشخص مات في بلد في سفر، وما لا يوجد فيها لا حاكم مسلم ولا يوجد في هذا البلد موصى إليه، طيب ماذا يصنعون بالأموال التي معه؟ معه نقود ومعه أمتعة وأموال. قال حاز وجوبا، يعني يجب على هؤلاء الذين معه أن يقوم بحفظ ماله، حفظ المال الورثة، فيحوزون هذا المال يعني يأخذونه من حضر من المسلمين، فيكون فرض ماذا؟ فرض كفاية تركته. وعمل الذي يحوز هذا المال أن يتصرف به تشهيا أو مصلحة، لأنه تصرف لنفسه أو لغيره، وكل من تصرف لمصلحة غيره فتصرفه منوط بماذا؟ بالمصلحة. فيفعل الأصلح. كيف الأصلح؟ المقصود أنه مثلا هذا الرجل توفي في بلد بعيدة، ومن ضمن المال الذي معه مثلا حمولة اشتراها هو، فهذه تكلف في السفر وتكلف في شحنها وتكلف في كذا، فرأى أنه لو باعها لكان أحفظ لمال الورثة، فيتصرف بالأصلح ويبيع. كان من ضمنها فواكه تخرب يبيعها، عرفتم؟ إذا كان من ضمنها أو نقود، النقود ما يضرها النقل فيبقيها كما هي ما يغيرها. طيب العملة مثلا صرفها في ذاك البلد أحسن، يفعل هذا ويصرفها ويردها، يفعل ماذا؟ الأصلح. وإذا شك فالأصل بقاء ما كان على ما كان، تشك أنه هذا أصلح ولا مو أصلح، خل المال كما هو ورده للورثة. بهذا يكون المصنف رحمه الله قد انتهى من أحكام الوصية، الحمد لله على التمام، ونسأل الله أن نمد في أعمارنا جميعا، ونعود إن شاء الله في بدء العام الدراسي ونحن وإياكم إن شاء الله بصحة وعافية، وحفظ الله تعالى علينا ديننا وإيماننا، ونسأله أن يتم علينا الهداية وفي طريق العلم، وأن نجتمع إن شاء الله في أول عام والجميع بخير وعافية، ونكمل بإذن الله بقية الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.